بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أعاد علينا أيامه وكرر إلينا دروسه ووفقنا إلى ذلك اللقاء، وهو لقاء السير والمغازي. وهذا باب كان عظيما فيما مضى، ولكن صار في هذه الأيام لا يؤبه له، فينتهي مقام الدرس بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وحقيق للمسلمين أن يصلوا المغازي بالسير، لأن الذين قاموا بهذه المغازي هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الجيل الأول، ثم التابعون وهم الجيل الثاني والثالث، فهذه القرون الفاضلة. وإن قدر الله تعالى لنا عمرا وتيسيرا سنواصل الحديث حتى نصل السابق بالحاضر، ليقف المسلمون على تاريخهم ويدرسوه، وهذه خصيصة لابد ألا نفوتها، لأنه من أعظم ما يدعم به التوحيد أن تعرف واقع الإسلام فيما مضى وفيما هو حاضر. ونحن الآن في السنة 13 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والخليفة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهناك جبهة شرقية توغلت في بلاد الفرس واقتربت من المدائن، وكان الفتح حليفا لها، فالمسلمون يخرجون من نصر إلى نصر ويتملكون مدينة بعد مدينة، وجيوش الفرس تتقهقر أمام ضرباتهم المتوالية التي لا تعرف هوادة ولا ضعفا. وهناك في الغرب جبهة أخرى، وجبهة القتال مع أمريكا العصر مع الروم الذين حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام منهم، فقال في الحديث الذي عند أبي داود وغيره: إن أخوف ما أخاف عليكم أخاف عليكم من بني الأصفر. وبنو الأصفر هم الروم. وقلت لكم من قبل أن المسلمين ما نازلوا عدوا إلا فلوه وكسروه، وما كسر عدو أمام المسلمين إلا دخل بعد ذلك الإسلام. سبحان الله، ما من عدو فل إلا دخل الإسلام، إلا ما كان من شأن اليهود والنصارى، فإن الروم فلوا وكسروا أمام المسلمين، وقليل من دخل منهم دين الله عز وجل، قليل من دخل منهم دين الله. أما نصارى العرب فإنهم دخلوا الإسلام، إني أتكلم عن الروم، عن الإفرنج. ولذلك لا يزال العداء قائما حضاريا وثقافيا واجتماعيا وتاريخيا بين الإسلام وبين النصارى، حتى ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان حكما قسطا عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يكون ثم إلا دين واحد وهو دين الإسلام. والساحة الآن وادي عظيم جدا، هذا الوادي موجود في بلاد الشام، وهذا الوادي يسمى وادي الواقوصة. وهذا الوادي هناك بحر يجتنبه، وهناك فيافي تكون وراءه، وهناك ممر يدخل منه جيش الرومان، وليس هناك مهرب أبدا. إذن هناك جبال، هناك نهر، هناك واد سحيق،
وهناك بعد ذلك تلال، هذه التلال تمثل كثبان متحركة، وليس هناك ممر للرومان إلا ممر واحد دخل منه الرومان إلى ذلك الوادي. إذن لو تواجه المسلمون معهم لقد حصر الرومان آنذاك. ولذلك قال بعض الصحابة عندما رأى الرومان وقد حصروا ذلك المحصر قالوا أبشروا فإنهم قد حصروا، وليس عدو يحصر إلا وهو يهزم. ما فيش عدو يحصر إلا ويهزم إلا ما كان من شأن المسلمين. المسلم عندما يحصر فإنه يزداد صلابة، المسلم عندما يحصر فإنه يزداد صلابة، لأن الذي يقويه هو الله، فتزداد قوته بالله عز وجل عند حصاره، فينجيه الله عز وجل في ذلك الحصار. من الأشياء الطريفة التي قرأتها في ذلك الصدد في حرب العاشر من رمضان في سنة 1973 أظن في يوم 24 إلى 26، هناك لواء مدرع مصري حوصر، وكان هذا اللواء تبعا للجيش الثالث الميدان، فطلب من لواء آخر أنه يذهب لنجدته، وبعد ما يتفك الحصار بتاع اللواء المحصور اللواء الذي أتى لنجدته يبقى مكانه، والتاني تتفكك أواصره ويتحلل إلى ألوية متعددة. في ذلك الوقت أتى شارون وحدث ما يسمى بمسألة الثغرة، والثغرة عبارة عن يعني مكان يدخل منه العدو من خلف ظهر الجيش، وكان خطته أن يدخل إلى السويس ومنها إلى القاهرة لكي يضغط على القيادة الموجودة أنذاك. ده الكلام الموجود في الكتب، ولكن يدعم هذا الكلام شهادات الذين حضروا الحادثة، ومنهم بعض أقاربي الذين قصوا هذا الحدث تماما. الحدث أن اللواء ده كان فيه قوات مشاة ما يقرب من 6000، من 6000 تمت إبادتهم جميعا، ولم يبق منهم إلا حوالي 1100، وبقيت اللواء المشاهدة بدبابات ومدفعيات بأفراد بكله تم تدميره، قوات العدو دمرت. لم يجدوا إلا مكان يسمى كبريت، ذهبوا إلى هذه النقطة وكانت تبعد عنهم 600 متر، زحفوا إليها زحفا ووصلوها، وكان من فضل الله كانت مليئة بالعتاد الإسرائيلي، بقى فول وجبن ومثلثات وأسلحة، ما شاء الله، هذا رزق الله، كأن الله عز وجل نجاه من هناك ليأتي بهم إلى هنا. العجيب إن الجيش بتاع مصر بيضرب في منطقة كبريت وبيظنن إن هي فيها إيه؟ فيها جيش إسرائيلي، فالمدفعية والطيران المصري بيدكه والإسرائيليين بيدكوه، فسلمها الجيش المصري من جانب والجيش الإسرائيلي من جانب، وهم مسلمون محاصرون. مسألة في قمة العجب ان 1100 يستطيع الصمود 140 يوم في الضرب المتواصل ليلا ونهارا لا يكاد يهدأ أبدا، أمر عجيب جدا. لا يمكن أبدا لأي قوة تحاصر هذا الحصار وتمكث هذه المدة، لا يمكن. الذي أبقاهم هو الله، لأنهم كانوا أهل ديانة، كانوا يقرؤون القرآن ويصلون ويفدي بعضهم بعضا. يعني سبحان الله لما تسمع القصص الموجودة أمر عجيب جدا، تجد مثلا عميد ويجد الجندي في حراسة يقول له يا ابني انت كده تعبت الحراسة خليك، وينزل هو مكانه الحراسة، نسر وثلاث دبابير وينزل مكانه الحراسة. يبقى الإسلام هو الذي يحرك الجيش، حتى لو حصر فإنه يقاوم الحصار بماذا؟ بالله عز وجل. طب النصارى دول لو اتحصروا ايه اللي معاهم؟ ليس معهم شيء. إذن حصار الجيش يساوي هزيمته، فلما دخل الروم من هذا المضيق وصاروا داخل الوادي وليس لهم مهرب، أيقن المسلمون أنهم مهزومون، أنهم مهزومون. تم ترتيب الجيش، المقدمة، الميمنة، الميسرة، وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه طلب أن يلي الإمرة في أول يوم، وكان ذلك الذي أراد. وبينما هم في جولة الحرب وحومة الوغى، طبعا دي تعبيرات تدل على اشتداد القتال، وقلت لكم بأن الروم هناك بعض الأقوال ذكرت أنهم كانوا يقتربون من ربع مليون، 250,000، والمسلمون كانوا 30,000. طبعا حاجة عجيبة جدا، وذكرت لكم من قبل أنه بالإمكانيات المادية فإن الرومان سيكسبون الجولة قطعا، والأبطال يتصاولون من كل جانب، يتصاولون أي يتعاركون ويجالد بعضهم بعضا. إذ قدم البريد من نحو الحجاز، البريد أي الرسل التي تركب الخيل تحمل معها الكتب للإبلاغ، فدفع إلى خالد بن الوليد فقال له ما الخبر، فقال له فيما بينه وبينه. ودي مسألة مهمة، إن الرسول بيأتي إلى من؟ إلى القائد العام للجيوش الإسلامية، ما يجيش لأي واحد يكلمه. ودي مسألة مهمة جدا، عندما تحمل خبرا إلى أحد لا تنبئ هذا الخبر إلا من ذهبت إليه، مش كله وانت ماشي تقعد تسرسر بالخبر. دي مشكلة بنقع فيها في دنيا الدعوة، تقول للأخ يا ريت تروح للأخ فانت بلغه كذا، قبل ما الخبر يوصل الأخ تكون البلد كلها عرفت هذا الخبر. إزاي؟ ما ينفعش. طالما أنا أوكلت شخصا ما ليوصل رسالة إلى شخص ما، إذا لا تصل الرسالة إلا إلى هذا الشخص. قال له ما الخبر، خالد بيقول للرسول ما الخبر، فقال له فيما بينه وبينه إن الصديق رضي الله عنه قد توفي واستخلف عمر، والسناب على الجيوش، أي عمر السناب على الجيوش، أبا عبيدة عامر ابن الجراح. سبحان الله. فأسرها خالد ولم يبد ذلك للناس لئلا يحصل ضعف ووهن في تلك الحال. أنا عاوز إخوان الحضور يتخيلوا نفسهم خالد بن الوليد اللي قطع المسافة من العراق إلى الشام في أقل من أسبوعين، وركب الأخطار والمخاوف لله عز وجل، ووحد الجيوش في بلاد الشام، ووضع استراتيجية القتال، وخاض المعركة في بدايتها وفق تصوره العسكري الخاص، وهو في هذه الأحيان يأتيه الخبر بأن يعزل من قيادة الجيوش، يعزم قيادة الجيوش. طيب يا ترى يبقى قائد الفرسان؟ لا. يبقى قائد جناح؟ لا. قائد فرقة؟ لا. يعزل من قيادة الجيوش ينزل يبقى عسكري؟ شوف بقى لما يكون واحد مثلا يعني مشير مارشال وينزل إلى عسكري، تصور انت كده وانت قاعد كده فكر كده، ان انت تبقى راجل قائد العام للجيوش وبعدين تنزل تبقى عسكري. لما حدثت نكسة 67 زي بيقولوها يعني، ودي طبعا مسألة خطيرة، ان الهيكل عمل اعلام كبير جدا ان مصر لم تهزم وانما نكست مصر، وبدأوا يلعبهم في اللغة فارق بين الهزيمة والنكسة. الهزيمة خسارة، لكن النكسة عبارة عن جولة، عبارة عن ايه؟ جولة، زي بتوع الملاكمة يلعبوا 20 جولة، واحد ممكن يخسر 20، يخسر 19 جولة بس يجي جولة الأخيرة ويكسب فيه، يبقى هو انتكس بس بعد كده ايه؟ غلب. قالك ان اسرائيل كانت تريد قتل جمال عبد الناصر، يبقى طالما انه لم يحدث مراد اسرائيل من قتل الزعيم إذا مصر لم تهزم. طب عشرات الآلاف الذين قتلوا والجيش الذي دمر في يفافي سيناء وكل المطارات الجوية والمضادات الأرضية ده كله راح فين؟ صار مثل التراب. طالما أن الزعيم لم يقتل إذا مصر لم تهزم، وإنما إيه؟ نكست، وإنما نكست. دائما الناس الذين لا دين لهم ولا خلاق عندما ينكسون في دينهم قبل دنياهم بيحملوا المشاكل لمين؟ لغيرهم. يقول لك إن أصل النكسة عبد الحكيم عامر، أصل النكسة الخيانة من بعض ضباط الكبار في 48، أصل الهزيمة الأسلحة الفاسدة وفساد القصر. ولا يعرفون إن أصل هزيمة 48 أن الجيوش كانت تحت قيادة صليبية، كانت تحت قيادة صليبية، كان القائد العام للجيوش الإسلامية العربية كان جنرال إنجليزي. فكيف يتحقق النصر لقوم جعلوا أميرهم نصرانيا يعبد الصليب من دون الله؟ فكانت الهزيمة في 48. 67 نفس الشيء، يا ريس في تحركات وإسرائيل تضرب وتعمل، قال لهم مش مشكلة يضربونا واحنا نضربهم بعد كده بالصواريخ، ويصوروا كده صواريخ كرتون تقريبا ودهننا بلون الأبيض، آدي القاهر الصاروخ آدي البرج، ويجرجروا بقى في عربية آدي القاهر وآدي الظافر، ويقول لهم سنضربهم بالقاهر والظافر. ألا وفين القاهر وفين الظافر؟ قهرهم الله وأظفر الله اليهود عليهم لأنهم لم يلتجوا إلى حصن الله. مين بقى اللي دفع الثمن غير الزعيم؟ عبد الحكيم عام مثلا يتسم أو يموت في ظروف غامضة، وبعض الضباط، ودي مسألة أعرف، كان هناك ضابط برتبة لواء طيار خرج من القاعدة بتاعته بالأفرول ما فيش عليه ولا نجمة، حتى ولا نجمة حديد، جردوه من كل رتب عسكرية ورفدوه من الخدمة وحملوه ان هو رجل مسؤول عن ضرب المطارات في هذه القاعدة. طب الرجل يعمل ايه؟ ما لابد من كبش الفداء. خالد بن الوليد رضي الله عنه في قمة انتصارات، في قمة انتصارات، وهو من حيث المنصب العسكري هو القائد العام للجيوش الإسلامية في ذلك المكان، يعزل. ولماذا؟ من غير أي جريرة. لو أي واحد منكم كان مكان خالد رضي الله عنه كان عمل إيه؟ كان يركب فرسه دعوا بنيلة بقى، أنا تعبت معكم ياما في العراق وفي الشام وهنا وهناك، وفي الآخر ناس مش عندهم أصل ولا بتاع، ومن يدري ربما يرتد عن الإسلام. والله لو كان غير خالد من أمثالنا ما كان خالد، لو كان غير خالد من أمثالي في ذلك المقام ربما صنع مثل ذلك، ولكن خالد بيقول ابن كثير فأسرها خالد، تمشي المعركة زي ما هي والترتيب والقيادة يمشي زي ما هو، ولم يبدي ذلك للناس لئلا يحصل ضعف ووهن في تلك الحال. وقال له والناس يسمعون أحسنت، طبعا الناس شهمة، أحسنت. وأخذ منه الكتاب فوضعه في كنانته واشتغل بما كان فيه من تدبير الحرب والمقاتلة، وأوقف الرسول الذي جاء بالكتاب إلى جانبه عشان يطمئن أنه إيه؟ إن الخبر ما يروحش ليمين ولا شمال. وخرج جرجة، جرد هذا كان أحد الأمراء الكبار من الروم، خرج من الصف واستدعى خالد بن الوليد فجاء إليه، يا خالد، خرج له حتى اختلفت أعناق فرسيهما، كل منهما على فرس والفرس بيجي هنا وده كده، حتى اختلفت أعناق فرسيهما، فقال جرجة يا خالد أخبرني فأصدقني ولا تكذبني، انظر فإن الحر لا يكذب. يا سلام، الجملة دي ينبغي أن نحفظها، فإن الحر لا يكذب، احفظ الجملة دي، أول ما تيجي تكذب تذكر فإن الحر لا يكذب، وهناك دين يحجزك إياكم والكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. بس الرجل ليس عنده دين، ليس عنده آخية يرتبط بها وإليها، فبيذكر بماذا؟ بالمروءة وبالذمار العربية والصفات النبيلة، فيقول له فإن الحر لا يكذب. ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله. إذا جرج ده كان رجل أمير بس إيه فيه ديانة. فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله. المسترسل بالله اللي هو إيه؟ الذي ترك أمره لله. يا إلهي يبقى نصراني بس معتصم بالله؟ أيوه، لأنه يعتقد أنه على حق. يا إخواني إذا صدقت الديانة وكان الدين منصفا هداه ذلك للحق، هداه ذلك للحق. ورب إنسان لم تصل إليه الدعوة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، لم تصل إليه الدعوة فيقول يا ربي لو أعلم دينا هو أهدى إليك مما أنا عليه لكنت عليه. هذا الرجل حتى ولو لم يكن على الدين لكان من أهل العذر عند الله عز وجل يوم القيامة. رجل يريد أن يصل الحق ويريد أن يصيب الحق ويجتهد في معرفة الحق ولكن لم يصل إلى الحق، ويقول يا رب لو أعرف حق هو أهدى مما أنا عليه لصرت إليه، هذا معذور عند الله عز وجل يوم القيامة. جميلة جدا جملة فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله. انظروا لهذه الجملة جميلة. بعض الإخوة بيقول في ورقة يا ريت نطلع في نهاية الدرس الفوائد والمواعظ الموجودة في الدرس. الفوائد والمواعظ موجودة في جملة الكلام، في جملة الكلام. وأفضل شيء أن يكون الأمر أقول مختلطا ببعضه ولكن في سياق يكون مغذيا للقلب إن شاء الله. لما أقول كده في النهاية الدروس والمواعظ 1 2 3 4 5 إذا كأن ذلك يذكرنا بالإيه؟ تذكر أن في نهاية الدرس. لأن أريدك أن تجلس بعقلك وقلبك، بعقلك وقلبك، وإياك أن تظن أنك الآن في المنصورة، أنت الآن في بلاد الشام، ونحن الآن في ساحة القتال، ونحن الآن نسمع صهيل الخيل وصليل السيوف وبريق السلاح وصياح الأبطال ومجالدة الفرسان والتكبير، نسمع ذلك ونحن نتصور معارك الأبطال في الوغى، ونتصور مقام خالد عندما وصل إليه ذلك الخبر. وانظر إلى ذلك الرجل الأمير الإفرنجي الصليبي الرومي جرجة يدعو خالد فيخرج إليه خالد، وبعدين يقول له اصدقني اصدقني. لماذا؟ فإن الحر لا يكذب. ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله. فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله. يا سلام. هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه الله فلا تسله على أحد إلا هزمتهم؟ وسط الأخبار إن القائد ده اسمه خالد الوليد والنبي لقبه بسيف الله المسلول، وأنه لا يهجم على أحد إلا فله الله. فيا ترى إن نبيكم ربنا نزل عليه سيف والسيف ده إدهولك يا خالد؟ سبحان الله، ليدل على أن الإسلام إذا استمسك به أهله فإنهم يغزون القلوب والأفئدة، فإنهم يغزون القلوب والأفئدة. قال خالد لا. قال خالد لا. أنا نفسي بس تسمعوا إجابات خالد وأسئلة جرجة. لو سمعنا ذلك الحوار وعقلنا حسبنا في هذا المجلس. قال فبما سميت سيف الله؟ قال إن الله، انظر إلى كلام خالد، إن الله بعث فينا نبيه فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه جميعا، ثم إن بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا كذبه وباعده، فكنت في من كذبه وباعده، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه. فقال لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي، أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ودعا لي بالنصر، فسميت سيف الله بذلك، فأنا من أشد المسلمين على المشركين. كلام جميل. كان ممكن يقول له أيها الحمد لله أنا سيف الله وربنا وفقني هذا الأمر حتى أقطع رقابكم وأقضي على حياتكم، ولكن استغلال المواقف يا إخوتي للدعوة إلى الله. انظر، أنت سيف الله، أنت سيف ربنا نزله من السماء على نبيه. قال له لا، أمال أنت إيه بالضبط؟ انظر الدعوة إلى الله. لا ينبغي للمسلم أن يفوت مقاما يبرز فيه دعوته إلا وأبرزها. كلنا أصحاب رسالة، وإياك أن تستحي من رسالتك أو أن تقصر في حملها أو نشرها. لا تقصر في حمل رسالتك ولا تقصر في نشر رسالتك. سيدنا يوسف وهو في السجن، دخل السجن مظلوما، ومع ذلك وظف السجن للدعوة إلى الله. سجن اسمه سجن لأن الإنسان يكون كليلا حبيسا لا حرا يتصرف كيف شاء، ومع ذلك وظف إمكانياته في السجن للدعوة إلى الله في حادثة الرؤيا الشهيرة التي ذكرها الله عز وجل في سورة يوسف. تفضل.